بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الحسنات والسيئات ثوابها يبدأ في هذه الحياة، يجد الإنسان أثر الحسنات سكينة في قلبه وطمأنينة في نفسه وانشراحا في صدره، يجد أثر ذلك في التوفيق لما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه لمزيد من الحسنات، ويجد أثر المعصية والظلم والفسق والذنب ضيقا في صدره وهما وغما وكربا، كما يجد أثر ذلك في سيئات أخرى، فما بعد الذنب ربما كان أشد من الذنب، ما يتبع الذنب من ذنوب، وما يخذل العبد به بسبب ظلمه لنفسه أخطر من عقوبة الذنب الذي ارتكبه أول مرة، خصوصا إذا لم يتدارك نفسه بتوبة. وربما وصل الحال به بعد أنواع الخير التي كان يعملها إلى أن يدمن على الشر والفساد، ثم يقع في البدع والضلالات، ثم يصل إلى الكفر والشرك والعياذ بالله. وتأمل في قصة بني إسرائيل ماذا دفعهم إلى أن يشركوا بالله، وفي وسطهم رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إن الظلم هو الذي دفعهم إلى ذلك، هو الذي أدى بهم إلى أن عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى في حياة رسلهم الكرام، بل وفي ولود هارون عليه السلام آمرا ناهيا داعيا إلى الله عز وجل وسطهم محذرا إياهم من الشرك، ومع ذلك أبوا إلا أن يشركوا بالله. لماذا؟ لأنهم كانوا ظالمين. قال الله سبحانه وتعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. رحل موسى صلى الله عليه وآله وسلم عن قومه 30 ليلة أتمها الله بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. كان يحتاج موسى صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأيام والليالي ليتفرغ فيها لعبادة الله سبحانه وتعالى، وقد شغل عن كثير من ذلك بأمر الدعوة وأمر البيان وأمر مجاهدة فرعون وملئه وجنده حتى نصره الله سبحانه وتعالى ونصر قومه وأغرق فرعون وجنده. فكان لابد من هذه الغيبة في حقيقة الأمر، ثم لابد وأن تكون الأمة مرتبطة بالمنهج والدين الذي كان عليه الأنبياء لا بشخص الأنبياء، فإن الله سبحانه وتعالى يحب أن يعبدوه في وجود الأنبياء وفي غيابهم. فقه أبو بكر رضي الله تعالى عنه هذه المسألة العظيمة، أن الارتباط لا بد أن لا يكون بالشخص ولو كان شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يكون بالدين بالمنهج بالطريق الذي كان عليه. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قام أبو بكر في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. كان أمرا صادما لكثير من الصحابة، بل لأكثرهم بل لجميعهم، فإن محمدا قد مات. علم أبو بكر رضي الله عنه ما أراده الله عز وجل منا، ما جعل الله سبحانه وتعالى لبشر الخلد، فلا بد أن يأتي هذا اليوم والذي يريد الله منا أن نعبده وحده لا شريك له. ولذا نجد أبا بكر قد استعمل لفظا شديدا للغاية في التعبير عن تعلق الصحابة رضي الله عنهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، محذرا إياهم من الغلو، وهو لفظ من كان يعبد محمدا، مع أن أحدا لم يتلفظ بهذا قط في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وما يتجرأ أحد حتى بعد هذه القرون الطويلة أن يقول أنه يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم. وذلك لما يعلمه القاصي والداني بأن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء بأن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي أصل هذا الدين. ومع ذلك لماذا استعمل أبو بكر رضي الله عنه هذا اللفظ الشديد، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات؟ ولماذا استعمل اسم محمد صلى الله عليه وسلم مع أنه أعظم الصحابة أدبا وأحب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عنده أحب إليه من نفسه ووالده وولده، بما لا يشك في ذلك مطالع لسيرته وطريقته رضي الله عنه. ومع ذلك فهو لم يقل من كان يعبد النبي أو من كان يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما قال من كان يعبد محمدا. موقف يحتاج إلى تأمل، نعم، إنه يريد أن يبين أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بشر من البشر، هو صلى الله عليه وآله وسلم كما أمره الله أن يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فاستعمل الاسم المجرد حتى يقطع باب الغلو وعظم تعلق القلوب به إذا تجاوز الحد المشروع حتى سمى ذلك عبادة. فإن تعلق القلوب بالشخص حتى إذا غاب الشخص تركوا ما كان عليه تعلق مذموم وحب مرضي وليس حبا حقيقيا، وإنما الحب الحقيقي أن تتبعه على ما كان عليه وأن تثبت على ما دعا إليه. ولذا قال لهم: ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآية التي فيها اسم محمد صلى الله عليه وسلم: فكان أبو بكر أفقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقه من الآية في قول الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فهم من التصريح باسمه في بداية الآية مجردا عن ما أمر الله أن ينادى به وعامة ما نودي به صلى الله عليه وسلم في القرآن: يا أيها النبي يا أيها الرسول، جرد اسم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في هذه الآية. ففقه أبو بكر رضي الله عنه أن هذا مقام تعظيم لله عز وجل ومقام بيان لحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بشر من البشر لا يغالى فيه. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقه أبو بكر ذلك فصرح بالاسم دون الوصف، فقال: من كان يعبد محمدا، موافقا للقرآن الذي نزل على قلب الرسول عليه الصلاة والسلام. وأبو بكر أعلم الأمة رضي الله تعالى عنه، فكان في ذلك رغم الصدمة تثبيتا للصحابة رضي الله عنهم. أيقن عمر رضي الله عنه بذلك ولم تحمله قدماه، ولقد كان يحلف قبل لحظات أن محمدا ما مات ولا يعودن، فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم الذين يقولون إنه قد مات. ولكن أبو بكر رده إلى الصواب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بأبي بكر ثبت الصحابة وظلوا واستمروا على الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. انطلق الناس يتلون هذه الآية كأنها لم تنزل إلا يومئذ، لم يفهموا وجه الدلالة منها إلا عندما حصل لهم هذا الموقف الهائل. كان ذلك في الحقيقة تربية وتعليما للصحابة رضي الله عنهم. كان ما وقع يوم أحد إعدادا لهم، لما قيل إن محمدا قد مات، لما صرخ الشيطان إن محمدا قد مات في غزوة أحد، وقال من قال: قوموا فموتوا على ما مات عليه، قال قائلهم: فما تصنعون بالحياة بعده، وظلوا على الحق. فكان هذا تعليما لهم ليوم فراق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكونوا مثل بني إسرائيل الذين غاب عنهم نبيهم موسى صلى الله عليه وسلم، وترك هارون فيهم يخلفه في قومه، ومع ذلك أبوا إلا أن يشركوا بالله، وأبوا إلا أن يقبلوا ضلالة السامري بعبادة العجل. نستفيد من ذلك أن الارتباط بالمنهج والدين ارتباط لا يتوقف على وجود شخص ما، ولو كان شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما نتبع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في وجوده وفي غيابه، فضلا عمن دون ذلك. قد مات أبو بكر، قد مات عمر، قد مات عثمان، قد مات علي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد مات علماء الأمة ودعاتها، ولا بد من الثبات، فلا بد أن يكون هناك الارتباط الوثيق بالمنهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. حال بني إسرائيل حال من العجب. غاب موسى صلى الله عليه وسلم مدة وجيزة، اخترع السامري بدعة ضلالة، رأى جبريل عليه السلام وعلم أثره في الأرض فقبض قبضة من أثر الرسول جبريل عليه السلام وهو سائر في خروج بني إسرائيل من مصر إلى أن أهلك الله فرعون، وجعل هذه القبضة في يده، ووقع في قلبه أنه لو دعا الله سبحانه وتعالى بأمر عند إلقاء هذه القبضة على شيء استجاب الله دعاءه، وكان في قلبه حب عبادة العجول، وارثا ذلك فيما يظهر عن المشركين من عباد الأوثان من المصريين أو غيرهم، فإن عبادة الحيوانات كانت لدى المصريين شيئا متكررا متقررا، كآلهة من ضمن الآلهة، يعبدون النسور والحيات والعجول والأبقار، وما زال في زماننا من يعبد البقر، حتى لا تتعجب وتقول كيف يعبد الناس حيوانا هو أدنى منهم بمراحل، لكن الطمس على القلوب هو الذي يؤدي بهم إلى ذلك ويوصلهم إلى الظلمات التي بعضها فوق بعض. وليس عددا محدودا صغيرا من البشر يعبد العجول الآن، فنحو المليار إنسان من البشر يعبدون البقر إلى يومنا هذا، يرون البقرة حيوانا مقدسا، إلها يركع له ويسجد ويعبد من دون الله، وهم يرونها أمامهم تبول وتروث وتذبح في أرجاء العالم ومع ذلك يعبدونها. وأما من يعبد الحشرات والفئران والقرود فكثير كثير، نسأل الله العافية. ومن يعبد الصلبان والأشخاص والبشر والجن كثير كذلك. ومن يعبد الحديد والخشب الذي يوضع على القبور وتجدهم يركعون ويسجدون لهذه الأضرحة أيضا كثير، نسأل الله العافية. وقع في نفس السامري أنه لو ألقى هذه القبضة على شيء ودعا الله فإنه سيستجيب له، وكان في قلبه هذه الفتنة، وكان شغف وحب عبادة العجل في قلبه. فلما وقع من بني إسرائيل التلاوم على ما أخذوه من ذهب الفراعنة، واتفقوا على أنه لا يحل لهم، وأمروا أن يلقوه في حفيرة فيوقدوا فيها النار ليتخلصوا من إثم هذا المال الذي أخذوه بغير حق، ولأن الغنائم لم تحل لهم فلم يكن لهم أن يأخذوا أموال الكفار، وما أخذوه من أموالهم وجب عليهم أن يحرقوه وأن تأتي النار لتأكله، فجعلوا هذا الذي أخذوه من ذهب الفراعنة في حفرة، وألقى السامري قبضته التي من أثر جبريل عليه السلام على تلك السبائك الذهبية، ودعا الله عز وجل أن تكون عجلا له خوار، فتحول هذا الذهب إلى عجل وصار يصوت. وبعض أهل العلم يقول أنه كان عجلا من ذهب، وجعل فيه فتحة من فمه وفتحة من دبره، فيدخل الهواء فيصوت فيه فيصدر صوتا كصوت خوار العجل. وبعضهم يقول قد صار جسدا من لحم ودم، وهذا هو ظاهر الآيات، لأن الله قال واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا، والتمثال الذي من ذهب أو من معدن لا يسمى جسدا، وإنما الجسد المعروف هو ما كان من لحم ودم. وبالإضافة إلى ذلك يدل على أنه صار من لحم ودم قول موسى صلى الله عليه وسلم للسامري: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لا نحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. والمعدن ينصهر ولا يحرق، وإنما التحريق حتى يصير رمادا إنما هو للجسد الذي من اللحم والدم، والله أعلم، حتى يتحول إلى رماد ينسف في اليم نسفا، وهذا هو الصحيح والله أعلى وأعلم. فإن الذهب إذا حرق انصهر ولم يصر رمادا، وإنما صار شيئا سائلا لا ينسف، وإنما الذي يحرق ثم ينسف هو الرماد الذي يتحول إليه اللحم والدم. وهذا هو الذي فتن بني إسرائيل، أنهم لم يروا تمثالا عاديا، وإنما رأوا أمرا غريبا عجيبا ذهب بعقولهم، فلم يفكروا فيما لهذا العجل من صفات، هل يستحق أن يعبد أم لا. قال الله عز وجل مبينا ضلالهم: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. الظلم هو الذي دعاهم إلى ذلك. صفات العجل لا يمكن أن تدل على استحقاقه الإلهية، لا يمكن أن تدل على أنه خالق السماوات والأرض الذي أنجاهم من فرعون، الذي فلق البحر لهم، الذي نصرهم على عدوهم وقد كانوا قد خرجوا من البحر منذ قليل رأوا الآيات بأعينهم، فكيف يقبلون قول من قال منهم هذا إلهكم وإله موسى. فنسي موسى أن يذكر لكم أن هذا هو الإله. انظر إلى البدع، انظر إلى الضلالات كيف يلعب الشيطان بها بقلوب الخلق وعقولهم. الله سبحانه وتعالى يبين أنه لا يمكن أن يكون هناك إله لا يتكلم، ولا يمكن أن يكون هناك إله لا يهدي السبيل، كما قال إبراهيم عليه السلام عندما رأى القمر قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ولذلك من نفى الشرائع وإرسال الرسل فهو طاعن في توحيد الله عز وجل، ولذا كان الطعن في النبوة مساويا للطعن في الوحدانية وللطعن في الربوبية والألوهية. كان من كذب الرسول وما جاء به كان كافرا بالله بلا نزاع بين أهل الإسلام، بخلاف الزنادقة المنافقين الكفرة الذين يقولون أن الخلاف مع اليهود والنصارى أو غيرهم في أمر النبوة لا يقدح في التوحيد والإيمان، ويقولون أن من كذب محمدا صلى الله عليه وسلم لكن كان مؤمنا بالله فهو مؤمن. والله لقد كفروا وكفر من تابعهم على ذلك أو قبل منهم ذلك. فإن الطعن في نبوة أي نبي من الأنبياء طعن في توحيد الله عز وجل، لأنه كما ذكرنا لا بد وأن يكون الإله متكلما يتكلم ويهدي السبيل، ولا هداية أتم مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا كلام أكمل من القرآن العظيم الذي أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فمن كذب القرآن كذب بالله، كذب بكلام الله فهو مكذب بالله، غير مؤمن به، مشرك الشرك الأكبر حين عبد الشياطين والأحبار والرهبان الآمرين بالكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من القرآن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. وهذا مما لا نزاع فيه بين أحد من أهل الإسلام وإنما النزاع مع الكفرة والمنافقين الذين يريدون تصويب الملل كلها ولو كانت بعبادة العجول والجعارين والحيات والفئران والقرود والأصنام والأنصاب والصلبان والأضرحة وغير ذلك من أنواع الآلهة التي تعبد من دون الله. وكل من يعبد شيئا غير الله يقال له: ألم ترى أنه لا يكلمك ولا يهديك سبيلا؟ لذلك قل هذا لمن يعبد القبر الذي على ضريح البدوي أو أبي العباس أو على ما يزعم أنه رأس الحسين، قل لهم: ألا ترون أن هذه الأحجار التي تتمسحون بها، هذا الحديد الذي تطوفون به، هذه الشبابيك التي تلقون فيها رسائل الشكاوى إلى الأولياء الذين تظنون أنهم يسمعونكم، ألا ترون أنها لا تكلمكم ولا تهديكم سبيلا؟ توبوا إلى الله من الظلم، فالظلم هو الذي أدى إلى ذلك. إن المعاصي والذنوب وظلم الإنسان لنفسه هو الذي يؤدي به إلى أن يقع في هذا الضلال، إلى أن يطمس على قلبه حتى يعبد من لا يتكلم ولا يهدي سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من الشرك، نعوذ بالله أن نشرك به شيئا نعلمه، ونستغفره لما لا نعلمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قول الله سبحانه وتعالى: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين، دليل على إثبات كلام الله سبحانه وتعالى. من أوضح الأدلة أن الله عز وجل لم يزل متكلما إذا شاء. وعقيدة أهل السنة أن القرآن العظيم والكتب السماوية السابقة كذلك كلها كلام الله. وقد نص الله على القرآن في كتابه، فقال عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فدلت الآية على أن القرآن كلام الله، ولا نزاع في ذلك بين أهل الإسلام. والكلام صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، والقرآن من الله بدأ وإليه يعود، وهو من صفات الله سبحانه وتعالى فهو غير مخلوق، لأن الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. والقرآن من أمره، فكلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته. وإن سمعه الناس بأصوات القارئين وكتبوه بالمداد في الورق، فإن الصوت صوت القارئ مخلوق، والورق والمداد مخلوق، وكلام الله عز وجل على أي حال تصرف صفة من صفاته غير مخلوق. وكذلك لا بد وأن نعلم أن هداية الله سبحانه وتعالى التي تضمنها وحيه المنزل على أنبيائه حاجة الناس إليه أعظم حاجة. وأما من لا يهدي سبيلا ولا يبين حقا ولا يبين حلالا ولا حراما، فكيف يصلح أن يعبد وأن تترك عبادة الله عز وجل من أجله، أو أن يقال أن الله عز وجل هو هذا الشاخص الموجود أمامنا، أو أنه هو الذي حل في هذا الإنسان أمامنا؟ وكل هذا مما كانت عقائد بني إسرائيل تدور حوله، فقولهم هذا إلهكم وإله موسى فنسي عن العجل، يدل على أنهم كانوا يعتقدون إما حلول الرب في هذا الجسد الذي له خوار صوت البقر، أو أنه اتحد به، أو أنه تجسد فيه كما يعتقد النصارى في المسيح عليه السلام، بين قائل بالحلول وأن روح الإله حلت في هذا الجسد، أو أنه هو الذي تجسد بعينه بنفسه فصار هذا الجسد، صار الإله هذا الجسد وطبيعته واحدة ومشيئته واحدة كما يزعمون، فكل هذا من الكفر والعياذ بالله. فمن اعتقد الحلول او الاتحاد، ان الله يحل في بعض مخلوقاته او انه يتجسد فيها ويصبح احد هذه الاشكال، او انه هو وهذه الاشكال سواء في استحقاق العبادة، فهذا والعياذ بالله من الكفر الذي لا يشك فيه مسلم. وهذه الاشياء لا تهدي سبيلا، ولا بد في تحقيق العبودية لله من ان تلتزم بالهداية التي ارسل بها رسله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. هذا الذي يجب ان نلتزم به في ما في حياة الرسول وبعد حياة الرسول، ان نعبد الله وان نقبل ونؤمن بكلامه وان نقبل هدايته. من لم يفعل ذلك لم يكن موحدا. من ابى هداية الله عز وجل التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يوحد الله سبحانه وتعالى. ولذا تجد الطرق المنحرفة التي يسعى اصحابها الى التماس هداية في خلاف القرآن وفي خلاف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، في حقيقة امرهم ليسوا من اهل الاسلام. والله سبحانه وتعالى بين انه هو الذي يهدي الى الحق والى الصراط المستقيم، وامرنا ان نسأله ذلك في الفاتحة مرات في كل يوم وليلة: اهدنا الصراط المستقيم. فهو يهدينا السبيل سبحانه وتعالى، وهو عز وجل يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. قال الله سبحانه وتعالى: ولما سقط في ايديهم ورأوا انهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا واغفر لنا لنكونن من الخاسرين. سقط في ايديهم اي ندموا، وكان الندم في حقيقة الامر جاء متأخرا وذكره الله متقدما لاجل ان يبين تردد الضال المنحرف المتبع لهواه، كيف يتردد هذا التردد الشديد في اعظم المسائل اهمية في قضية العبودية لله سبحانه وتعالى. في لحظات قبل ان يأتي موسى عليه السلام وصل الامر الى انهم كادوا ان يقتلوا هارون، وتوعدوه بذلك وهددوه بذلك، حتى خاف هارون عليه السلام على نفسه ان يقتل، ولا حول ولا قوة الا بالله. وبعد لحظات سقط في ايديهم. ونقول انهم انما ندموا بعد مجيء موسى، لان الله سبحانه وتعالى ذكر عنهم قولهم لهارون: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. وموسى عليه السلام لما رجع ووجدهم على عبادة العجل ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، لأنه لما عاين ما أخبر به أصابه من ذلك غضب شديد، فدل على أنه رآهم على عبادتهم للعجل، فظلوا عاكفين عليه حتى رجع إليهم موسى. ولكن ذكر هذا الامر عقب ذكر اتخاذهم للعجل مباشرة، وانه سقط في ايديهم ندموا، ليبين الله لنا حال الضال، حال المتبع للهوى وتقلبه انواع التقلب، وكيف انه لا يثبت على حال، نسأل الله العافية، وكيف انه يصيبه من انواع الهم والغم والندم و الانحراف في تردداته الكثيرة. لذلك لا يؤمن على من كان منحرفا انه يغير عقيدته بين حين واخر والعياذ بالله، وانه يتقلب في هذه التغيرات. يراه اليوم صوابا يقاتل من اجله ويستعد لقتل الانبياء لو وجدوا من اجله، وبعد حين يشعر انه الخسران المبين، ويرى انه الهلاك المتيقن، وانه لا بد ان يغفر الله له. ولذا يخشى على اهل البدع الذين ظلوا عمرا طويلا من عمرهم على البدعة، يخشى عليهم عند الموت ويخشى عليهم قبل ذلك، أعظم ما يحتاجون إليه بعد توبتهم علم نافع يستمسكون به، وحذر شديد من التقلبات، لأن البدعة تجر إلى بدعة غيرها وتؤدي إلى عدم ثبات على الحق. ومن هنا قال من قال من أهل العلم أن المبتدع لا توبة له، هو ينظر إلى الأغلب الأعم، ينظر إلى أن أكثر المبتدعين لا يوفقون، إن تابوا مدة رجعوا إلى نوع آخر من الضلال. فتراه مثلا في وقت من حياته يكفر الناس ويضللهم ويسب ويلعن ويطعن ويقتل ويسفك الدم، ثم بعد ذلك يتحول إلى متابع للباطل راض بحكم الطاغوت، متابع لأنواع الضلالات والعياذ بالله، يرفعهم فوق مستوى البشر، نسأل الله العافية، أو يختار بدعة أخرى غير ذلك حتى يكفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفر خيرة علماء الأمة، ويطعن في السنة ويظن أنه على الهدى، يتقلب أنواع التقلبات. وأما من كان ثابتا على الحق على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ليس ارتباطه بشخص بعينه، إنما ارتباطه بالوحي المنزل، تعظيمه لكلام الله وتعظيمه لهداية الله التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبحثه عن ذلك وهمته في ذلك، تراه بإذن الله ثابتا، وتراه على الحق مستمرا، وتراه بفضل الله عز وجل لا يتقلب تقلبات الآخرين. وهذا من علامات الكرامة، أن يظل الإنسان على الحق لا يتغير ولا يحيد عنه، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظلوا على ذلك. ولذا تجد حال الرافضة الشيعة الضلال الذين يضللون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقيقة الأمر يطعنون في الإسلام، لأنهم يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينجح في أن يربي جيلا ثابتا بمجرد أن مات ارتدوا، نعوذ بالله. والله إن هذا لأسوأ الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يزعمون أن الصحابة ارتدوا إلا بضعة نفر، إلا خمسة أو ستة أو سبعة، نعوذ بالله. هل هذا الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يصحب حياته كلها من يكفرون بعد غيابه بلحظات؟ هل اختار الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم أن يتقبل منه الوحي من يكفرون وهم أكثر من 100,000 إلا 5 نفر؟ أي تهمة لهذا الدين ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، بل في الحقيقة تهمة لرب العالمين، أنه سبحانه وتعالى ما اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم خير خلق الله وخاتم رسل الله إلا أسوأ نوعية من الخلق يصحبونه في حياته ومماته. أي ضلال أشد من ذلك؟ أن تزعم أن من رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على عينه، أن من شهدوا نزول الوحي، أن من جاهدوا في سبيله، أن من دخل الناس في الدين بجهادهم يكفرون بمجرد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. والله إن هذا لمن الضلال العظيم الذي يقدح في إيمان صاحبه. ولذا كان حقيقة الأمر أن عقيدة هؤلاء في الصحابة حقيقتها كفر بالله وكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن احتاج الأمر إلى إقامة الحجة على الآحاد، لكن طبيعة هذه العقيدة وهذا الفكر الخرب هو الكفر والعياذ بالله، لا شك في ذلك، طعن في الله وطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدر من الضلال. التقلبات التي يمرون بها تجدهم والعياذ بالله على ألوان من التناقضات، يمدحون ويذمون، يزعمون أنهم أتباع الحق ويصفون هذا الحق بأنه الباطل، ويتناقضون كل التناقضات في زعمهم حب آل البيت وإن كانوا لا يتبعون أهل البيت. فأهل البيت هم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم، يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ليس بين أهل البيت وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عداوة، كيف وقد سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي، تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، كيف يمكن أن يعادوهم؟ هم يحبونهم أشد من حبهم لقرابتهم، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي. وإن خالف فاطمة فيما أرادت من ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما في الحقيقة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أبا بكر رضي الله عنه لا يمكن أن يقبل أن يقدم أحد كلام أحد على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن يقدم حب أحد على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك استحق أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام عنه في خطبته التي خطبها قبل أن يموت بخمس صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. كلمة عظيمة والله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي، يقول أن لأبي بكر منة، يقول: ما من أحد له علينا يد إلا جزيناه بها إلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يجزيه الله بها يوم القيامة. إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى منزلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وإشارة منه إلى أنه أولى الناس أن يتولى الأمر من بعده، دون أن يصرح بذلك ليعمق في الأمة أمر الشورى ويترك الأمر شورى، كما قال عمر رضي الله عنه: إن رسول الله لم يستخلف. لماذا؟ لكي يعلم المسلمين أنهم لا يرتبطون بشخص الرسول صلى الله عليه وسلم بعد غيابه فيقولون: ماذا نصنع؟ أين وصي؟ ابحثوا أنتم، عينوا أنتم، هو أشار إليكم وعلمكم من أولى الناس بأن يخلفه، وهم قد فهموا الرسالة وطبقوا ذلك وأجمعوا على إمامة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فتبا لمن جحد ذلك كله وطعن فيه، وعجبا لمن يقبل ذلك من المسلمين. نسأل الله أن يتوب علينا وعلى جميع المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، وأنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في غزة، اللهم انصر المسلمين في العراق وأفغانستان والقوقاز وفي كل مكان يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.